الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم قل لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وصاهدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال السيد الشهيد الصدر رضوان الله عليه: وهكذا نعرف أن القدرة شرط ضروري في التكليف، ولكنها ليست شرطا ضروريا في الملاك والمبادئ. كان الكلام في قاعدة استحالة التكليف بغير المقدور. قلنا إن لها معنيان، قلنا إن لها معنيين. المعنى الأول هو تقبح الهداية على شيء غير مقدور، والمعنى الثاني إن نفس التكليف يستحيل أن يتعلق بالعاجز، فهو مختص بالقادر. بالأمس فصلنا ووصلنا إلى هذه النتيجة التي مفادها إن مبادئ الحاق من الملاك والإرادة ليس بالضرورة أن يشترط فيها القدرة، فالملاك يشمل العاجز والقادر على حد سواء، والإرادة أيضا تشمل العاجز والقادر على حد سواء. نعم، العنصر الثالث وهو الاعتبار، إذا لوحظ الاعتبار بما هو باعث ومحرك للمكلف لا بد أن يقيد هذا الاعتبار بالقدرة، فالاعتبار مختص بالقادر ولا يشمل العاجز. بالأمس توصلنا إلى هذه النتيجة، قلنا إن القدرة ليست شرطا ضروريا في الملاك والإرادة. لم ننفي مطلق الشرطية، قلنا ضرورة الشرطية، نفينا ضرورة الشرطية، يعني الملاك يمكن أن يختص بالقادر، الإرادة يمكن أن تختص بالقادر، والملاك والإرادة أيضا يمكن أن يكونا مطلقين، يشملان العاجز ويشملان القادر. واضح إن شاء الله. إذن كلامنا بالأمس انصب على نفي ضرورة تقيد الملاك والإرادة بالقدرة، لكن يمكن أن تقيد الإرادة والملاك بالقدرة. واضح. وبالتالي أحيانا قد يكون الملاك من حيث الأساس مختصا بالقادر، قد تكون الإرادة من حيث الأساس مختصة بالقادر. مثلا نفرض على سبيل المثال أكل الميتة، ربما يقال إن هناك مفسدة في أكل الميتة على من؟ على القادر على أكل غيرها. إذا يمكن أن يأكل من الذبيحة الشرعية فهناك مفسدة في أكل الميتة، لكن إذا شخص لا يجد ما يسد به رمقه وهو مشرف على الموت، فإن أكل الميتة في حق هذا العاجز عن أكل غير الميتة ربما يقال لا توجد مفسدة ومبغوضية في أكله لهذه الميتة، ولذلك ترتفع الحرمة. واضح إن شاء الله. هذا مثال لملاك مختص بالقادر، احيانا لا، الملاك يشمل القادر والعاجز. مثلا الصلاة محبوبة للمولى، سواء كان المكلف قادر على الاتيان بها او غير قادر على الاتيان بها، كما لو كان مغمل عليه فان المولى يقول في الصلاة مصلحة حتى لو كان المكلف مغمى عليه عاجزا عن الاتيان بها. واضح ان شاء الله. اذن الى هنا قلنا ان الملاك والارادة ليس بالضرورة ان يشترط فيهما القدرة، فقد يكونان شاملين للقادر والعاجز على حد سواء، وقد يكونان مختصين بخصوص القادر ولا يشملان الحاجز. واضح ان شاء الله هذا الكلام. اذا اتضح هذا يتبين ان التكليف، نحن نسلم ان التكليف وهو الاعتبار غير شامل للعاجز، مختص بالقادر، لكن هذا التكليف على نحوين. احيانا يكون التكليف منذ البدايه مبادئه، مبادئ هذا التكليف، مبادئ الحكم، الملاك والاراده مطلقين، يعني يشملان العاجز والقادر. مثل مثال الميته، مثال الصلاه، استغفر الله، الصلاه المصلحه موجوده في حق القادر عليها والعاجز عنها، والمولى يريد ويشتاق ان ياتي المكلف بالصلاه، سواء كان هذا المكلف قادرا ام عاجزا، هو يشتاق ويريد. التقييد وين صار؟ التقييد في خصوص الاعتبار، في خصوص الاعتبار الذي هو العنصر الثالث، لانه لا يعقل من الحكيم، من العاقل الملتفت، ان يصدر اعتبارا في حق المكلف العاجز، لانه لن ينبعث. هذه صورة. والصورة الثانية ان يكون الملاك والارادة منذ البداية مختصين بماذا؟ مختصين بالقادر، كما في مثال الميتين. المبغوضية التي هي ملاك، التي هي الارادة، والمفسدة الشديدة التي هي الملاك، منذ البداية موجودين في الميتة في حق القادر على تركها، القادر على ترك أكل الميتة. هذا من البداية توجد مفسدة في أكله لهذه الميتة، والمولى يبغض أن يأكل هذه الميتة، لكن المكلف المضطر إلى أكل الميتة، كما لو كان ما عنده أكل إلا هذه الميتة، أو أجبر على أكل الميتة، في هذه الحالة العاجز على ترك أكل الميتة أصلا مفسدة لا توجد في أكل الميتة، ملاك ما موجود، وأيضا في نفس الوقت مبغوضية من المولى غير موجودة، مبغوضية غير موجودة، فالمولى يحب أن يأكل هذه حتى يعيش. واضح. إذن الملاك الاعتبار دائما مختص بماذا؟ بالقادر. الحكم دائما مختص بالقادر غير شامل للعاجز، لكن مبادئ الحكم على نحوين، قد تكون مختصة بالقادر وقد تكون مطلقة تشمل القادر وتشمل العاجز. واضح ان شاء الله. المراد من مبادئ الحكم معروف، الملاك والإرادة. من هنا يبين الشهيد مصطلحين، المصطلح الأول مصطلح القدرة العقلية، والمصطلح الثاني مصطلح القدرة الشرعية. التفتوا جيدا، ما المراد بالقدرة العقلية وما المراد بالقدرة الشرعية؟ خلنا نأخذ مثال الصلاة. الصلاة فيها ملاك وهي المصلحة، هذه المصلحة موجودة في حق القادر وموجودة في حق العاجز. وعلى ضوء هذه المصلحة تنبثق الإرادة، فالمولى يشتاق أن يأتي المكلف بالصلاة، سواء كان هذا المكلف قادرا أم كان عاجزا، فإذن الإرادة موجودة. إذن مبادئ الحكم الملاك والإرادة مطلقة، مبادئ الحكم مطلقة تشمل العاجز وتشمل القادر، واضح. التقييد بالقدرة كافوين في خصوص الاعتبار، خصوص الاعتبار نقيده بالقدرة، فنقول الاعتبار مختص بالقادر ولا يشمل العاجز. لماذا؟ لأن الاعتبار ما الغرض منه؟ الغرض منه تحريك المكلف. إذا كان الغرض منه تحريك المكلف يقبح عقلا أن نحقق اعتبار في حق العاجز، لأن العاجز لن يتحرك ولن ينبعث. فبمانع عقلي قيدنا الاعتبار بالقدرة العقلية، واضح. إذن هذه القدرة يقال لها قدرة عقلية. لماذا قدرة عقلية؟ لأن الملاك مطلق غير مقيد بالقدرة، الإرادة مطلقة غير مقيدة بالقدرة، لكن لمانع عقلي وهو استحالة بعث المكلف وتحريك المكلف العاجل، العقل يرى أن الاعتبار لا بد أن يقيد بالقدرة، واضح. عرفنا لماذا اسميناها قدرة عقلية، لأن العقل هو الذي يحكم باختصاص الاعتبار بماذا؟ بالقادر وعدم شموله للعاجز، والعقل هو الذي يقيد هذا الاعتبار، واضح إن شاء الله. فهذه القدرة قدرة عقلية. الصورة الثانية هي القدرة الشرعية، أن يكون الملاك والإرادة، أن تكون مبادئ الحكم منذ البداية مختصة بماذا؟ منذ البداية مختصة بالقادر وغير شاملة للعاجز، كما في مثال الميتة. منذ البداية المبغوضية في أكل الميتة في حق القادر على تركها، طبعا العاجز ما موجود في حق مبغوضية. المفسدة في أكل الميتة في حق القادر على تركها، وإلا العاجز عن تركها لا يوجد في حقه مفسدة. فإذا قلنا بتخصيص حرمة أكل الميتة بخصوص القادر على تركها دون العاجز، لا لحكم العاقل، لا لحكم العاقل بتخييد الاعتبار بماذا؟ بالقدرة، وإنما لأنه منذ الأساس، منذ البداية، منذ المبدأ، مبادئ الحكم من الملاك والإرادة نراهما مختصين بالقادر دون العاجز، فيقال لمثل هذه القدرة قدرة شرعية، لأننا لم نحتاج إلى وجود المانع العقلي. منذ البداية ومنذ الأساس مبادئ الحكم مختصة بالقادر، واضح ولا؟ بخلاف القدرة العقلية منذ الأساس ومنذ البداية يوجد مقتضي لتكليف العاجز والقادر. منذ البداية الملاك والإرادة يشملان العاجز كما يشملان القادر. قلنا بتخصيص الاعتبار لوجود مانع عقلي وهو استحالة تحريك المكلف العاجز، بخلاف القدرة الشرعية. القدرة الشرعية لا نحتاج إلى وجود المانع العقلي، لأن الملاك منذ البداية مختص بالقادر وغير شامل للعاجز، الإرادة منذ البداية الشوق المولوي تعلق بالقادر دون العاجز، واضح إن شاء الله. إذن عرفنا الفارق الأساسي بين القدرة العقلية والقدرة الشرعية، في كل من القدرة الشرعية والعقلية الاعتبار مقيد، الاعتبار مختص بالقادر دون العاجز، هذا سواء كان في القدرة العقلية أو القدرة الشرعية. لكن الفارق بينهما أن الملاك والإرادة مطلقين في القدرة العقلية، بينما الملاك والإرادة مختصين بخصوص القائد في القدرة الشرعية. ولماذا سميت هذه القضية، هذه القدرة عقلية وهذه القدرة شرعية؟ سميت القدرة عقلية لأن الملاك والإرادة مطلقين، لكن قيدنا الاعتبار لوجود مانع عقلي، فالتزمنا بتخصيص الحكم وتخصيص التكليف بخصوص القادر لوجود مانع عقلي، وحيث أن المانع عقلي إذا نقول هذه قدرة عقلية. لكن في القدرة الشرعية حتى لو لم يوجد مانع عقلي، حتى لو لم يوجد، من الأساس الملاك والإرادة مختصين بماذا؟ مختصين بالقادر دون العاجز. فلذلك نقول هذه القدرة الشرعية. واضح إن شاء الله. نقرأ هذا المقدار. وهكذا نعرف إن القدرة شرط ضروري في التكليف. لماذا شرط ضروري في التكليف؟ يعني في الاعتبار، لأن الاعتبار يلحظ بأحد نحوين، إما يلحظ الاعتبار بما هو اعتبار ما هنا لا يشترط فيه القدرة، وإما يلحظ الاعتبار بما هو محرك وباعث للمكلف، ويستحيل أن ينبعث المكلف العاجز. إذن التكليف والاعتبار من الضرورة أن يشترط فيه القدرة، ولكنها القدرة ليست شرطا ضروريا في الملاك أو المضاد. لاحظ، ليست شرطا ضروريا، نفينا ضرورة الاشتراط ما نفينا الشرطية. ضرورة أن تشترط القدرة، لأن الملاك قد يكون مشترط وقد يكون مطلق، والإرادة قد تكون مختصة بخصوص القادر وقد تكون مطلقة تشمل القادر والعاجز. ولكن هذا لا يعني أنها لا تكون شرطا، ولكن هذا يعني نفي ضرورة اشتراط القدرة في الملاك والمغالب. لا يعني أنها، يعني القدرة لا تكون شرطا، يعني لا يمكن أن تكون شرطا وقيدا في الملاك والمغالب. فإن مبادئ الحكم له الملاك والإرادة يمكن أن تكون ثابتة وفعلية في حال القدرة والعجز على السواء، يعني مطلقة في هذه الحالة. هذه الصورة الأولى. وهذا وين يكون؟ هذا يكون في القدرة العقلية، المبادئ مطلقة. ويمكن أن تكون، يعني مبادئ الحكم، مختصة بحال القدرة، يعني بخصوص القادر ولا تشمل العاجز. هذا إذا كانت القدرة شرعية. ويكون انتفاء التكليف عن العاجز لماذا؟ لعدم المقتضي وعدم الملاك رأسا، يعني لعدم وجود المقتضي لتكليف العاجز وعدم وجود ملاك ومصلحة في تكليف العاجز رأسا، يعني من الأساس منذ البداية. واضح؟ يعني اختصاص، نحن نسلم أن التكليف مختص بالقادر ولا يشمل العاجز. اختصاص التكليف بالقادر إما لأن الملاك منذ البداية مختص بالقادر، هذا إذا كانت القدرة شرعية، وإما لا، الملاك والإرادة مطلقين يشملان القادر ويشملان العاجز، لكن نلتزم باختصاص التكليف بخصوص القادر لمانع عقلي، فتكون القدرة عقلية. تفضل. شنو؟ لا يمكن يكون من باب عطف العام على الخاص. ليه هذا احتمال في اللغة العربية؟ تقول جي شيخ فلان والمشايخ، هو من ضمن المشايخ، لكن لإبراز الأهمية، أهمية الملاك. واضح؟ هذا شيء عرفي. تقول جي فلان وبقية إخواني، جي فلان وإخواني، وفلان هذا هو أخوك، لكن ابراز اهميه لفلان من بين اخوان حضوره اهم وعلى هؤلاء. هذا موجود عطف العام على الخاص او عطف الخاص على العام. نزل جبرائيل والملائكه، ابراز اهميه جبرائيل بين الملائكه، جيد. وفي كل حالة من هذا القليل، أي قليل آخر صورة، لاحظ آخر عبارة ماذا يقول، ويمكن أن تكون مختصة بحال القدرة، يعني أن تكون اسم تكون شنو فعل تكون اسم تكون اسم تكون المبادئ، ويمكن أن تكون المبادئ يعني مختصة بحال القدرة، ويكون انتفاء التكليف عن العاجز لعدم المقتضي وعدم الملاك رأسان. إذا واضح المراد وفي كل حالة من هذا القليل، يعني إذا كانت مبادئ الحكم منذ البداية مختصة بالقادر ولا تشمل العاجز، فلا يوجد مقتضي في حق العاجز منذ البداية. المقتضي موجود في خصوص القادر، ولا يوجد مقتضي يعني لا توجد مصلحة، لا يوجد ملاك ولا إرادة في حق العاجز. وعطى هذا الصورة الأولى أو لا الفتين. تعرفون اطلعوا المبارة الأولى، وفي كل حالة من هذا القبيل، يعني أن تكون مبادئ الحكم مختصة بحال القدرة، ويكون انتفاء التكليف عن العاجز لعدم المقتضي وعدم الملاك رأسان. هذه لعدم المقتضي وعدم الملاك عصبيا، لعدم المقتضي يعني لعدم وجود مقتضي لتكليف العاجز، وعدم الملاك رأسا يعني وعدم وجود ملاك في حق العاجز رأسا يعني منذ البداية منذ الأساس. وفي كل حالة من هذا القبيل، تعال صير هنا القدرة الشرعية أم عقلية، صير القدرة الشرعية، يعني قلنا باختصاص التكليف بخصوص قادر دون العاجز، لأنه منذ الأساس الملاك مقيد بالقادر ولا يشمل العاجز، بعد ما نحتاج لوجود مانع عقل حتى تخصص، فتكون القدرة الشرعية، بخلاف ما إذا كان الملاك والإرادة مطلقين. في هذه الحالة نلتزم باختصاص التكليف بالقادر لوجود مانع عقلي، وإلا لولا وجود المانع العقلي في هذه الحالة أيضا نلتزم بأن التكليف يشمل العاجز يشمل القادر. وفي كل حالة من هذا القبيل، يقال إن دخل القدرة في التكليف شرعي، وقد تسمى القدرة حينئذ بالقدرة الشرعية، حينئذ يعني حينئذ يكون الملاك والإرادة منذ الأساس مختصين بماذا؟ بالقادر ولا يشمل عن العاجز. وقد تسمى القدرة حينئذ بالقدرة الشرعية بهذا الاعتبار، يعني ماذا هذا الاعتبار؟ يعني على أساس أن مبادئ الحكم منذ البداية مختصة بالقادر، تمييزا لذلك، يعني تمييزا للقدرة الشرعية، تمييزا لحالة اختصاص الملاك والإرادة منذ الأساس بالقادر عن حالات عدم دخل القدرة في الملاك. هذه الحالة الثانية، عدم دخل القدرة في الملاك يعني ماذا؟ يعني الملاك مطلق غير مقيد بالقدرة. واضح العبارة أو لا؟ حالات عدم دخل القدرة في الملاك يعني حالات عدم تقيد الملاك بالقدرة. يعني ماذا عدم تقيد الملاك بالقدرة؟ يعني الملاك مطلق يشمل القادر ويشمل العاجز. إذن الملاك مطلق، الإرادة مطلقة، لماذا نلتزم إن الاعتبار مقيد بالقادر لوجود مانع عقلي وهو استحالة بعث المكلف العاجز، استحالة تحريك المكلف العاجز، تمييزا لذلك عن حالات عدم دخل القدرة في الملاك، إذ يقال عندئذ إن دخل القدرة في التكليف عقلي. لماذا دخلت القدرة في التكليف عقلي؟ لماذا عقلي؟ لوجود مانع عقلي. ما هو المانع العقلي؟ استحالة بعث وتحريك المكلف غير الملتفت العاجز، فيقبح من العاقل الملتفت أن يوجه اعتبارا للمكلف العاجز، وقد تسمى القدرة حينئذ، يعني حينئذ يكون الملاك مطلق، لكننا نلتزم بتقييد التكليف بخصوص القادر بمعنى العقلي، تسمى القدرة حينئذ بالقدرة العقلية. إن شاء الله هضم هذان المصطلحان، القدرة العقلية والقدرة الشرعية. الفارق بينهما إن الملاك في القدرة العقلية مطلق، وفي القدرة الشرعية مقيد بخصوص القادر منذ البداية. الآن يقول بعد أن أثبتنا أن التكليف غير المقدور مستحيل، يقول لا فرق في هذه الاستحالة بين يكون التكليف مطلق أو مقيد أو مشروط بشار. يقول لك المولى طرف السماء هذا قبيح، أو يقول لك إن صعدت على سطح الدار فطر إلى السماء، جملة شرطية، إن صعدت إلى سطح الدار هذا مقدور، واضح ولا لا؟ فرق في ذلك، ما دام نفس التكليف وهو الطيران في السماء غير مقدور يستحيل هذا التكليف. يقول لا فرق في استحالة التكليف غير المقدور بين أن يكون التكليف مطلقا من قبيل أن يكون يعني مطلقا يعني غير مقيد بشرط، نعم، من قبيل أن يقول الأمر لمأموره صرف السماء، أو مقيدا يعني أو أن يكون التكليف مقيدا بقيد يرتبط بإرادة المكلف واختياره، من قبيل أن يقول إن صعدت إلى السطح فطر إلى السماء، فإن التكليف في كلتا الحالتين، ما هو التكليف؟ الطيران إلى السماء مستحيل. إذا تبين هذا واتضح معنى استحالة التكليف غير المقدور، نتكلم عن الثمرة. ما هي الثمرة من هذا البحث؟ أما المعنى الأول فالثمرة واضحة. ما هو المعنى الأول لاستحالة التكليف غير المقدور؟ يعني استحالة الإدانة، استحالة العقاب. إذا كان المكلف غير قادر يستحيل أن يعاقبه المولى، والثمرة واضحة، عدم صحة العقاب. هذه ثمرة كبيرة، إن المكلف مكلف عاجز الله يعاقبه، واضح ولا؟ فالثمرة بناء على المعنى الأول وهو مدخلية القدرة في صحة الإدانة واضحة، وهي انتفاء العقاب. لكن الثمرة على المعنى الثاني ربما تكون خفية. كيف؟ ما هو المعنى الثاني؟ استحالة التكليف غير المقدور يعني يستحيل أن يكلف المولى المكلفين بتكاليف غير مقدورة، يستحيل أن يكلف العاجز. خير يا عصير، أمكن أن يكلف العاجز أو لن يمكن أن يكلف العاجز، لن يعاقب العاجز. المعنى الأول ثبتنا بعد، قلنا استحالة التكليف بغير المقدور يعني استحالة العقاب، الله عز وجل ما يعاقب العاجز ما دام ما في عقاب وما في إدانة. بعد هذا هو شأنه في عالم التشريع، يشرع تشريع في حق العاجز أو لا يشرع؟ حتى لو قلنا بإمكان تكليف العاجز، أنا عاجز كلفني، أنا ما قمت بل عجلي، ما يعاقبني، فلا توجد ثمرة عملية لاستحالة التكليف لدخالة القدرة في ماذا؟ في نفس التكليف. هذا البحث اللي أظل فيه كله ما في فائدة، واضح ولا؟ لأنه قلنا باستحالة مدخلية باستحالة التكليف غير المقدور أو لم نقل، لا توجد ثمرة، لأن قلنا بالإمكان أو بالاستحالة المكلف لن يعاقبه المولى، واضح الكلام. نقرأ هذا المقطع. والثمرة في اشتراط القدرة في صحة الإدانة، المعنى الأول، هذا المعنى الأول، المعنى الأول يعني لاستحالة التكليف غير المقدور واضحة. ما هي واضحة؟ ما هي؟ عدم صحة العقاب، انتفاء العقاب، هذه أكبر ثمرة. وأما الثمرة في اشتراط القدرة في التكليف ذاته، وأما الثمرة في اشتراط التكليف ذاته يعني اشتراط ذات التكليف. المعنى الثاني يعني نفس التكليف مختص بالقادر ولا يشمل العادل، فقد يقال انها غير واضحة. كيف غير واضحة؟ اذ ما دام العاجز غير مدان على اي حال فلا يختلف الحال، سواء افترضنا ان القدرة تشكم في التكليف او نفينا ذلك، يعني نفينا اشتراط القدرة في التكليف وقلنا ان التكليف مطلق يشمل العاجز ويشمل القادر، وقلنا بان التكليف يشمل العاجز اذ لا اثر لذلك بعد افتراض عدم الإدانة، لا أثر لكون التكليف مطلق أو مختص بالقادر، ما إلى أثر لأنه لا توجد إدانة ولا يوجد عقاب، إذ لا أثر لذلك بعد افتراض عدم الإدانة، ولكن الصحيح وجود ثمرة على الرغم من أن العاجز غير مدان على أي حال، غير مدان يعني غير معاقب على أي حال، يعني ماذا؟ يعني سواء قلنا بدخالة القدرة في التكليف أو لم نقل بدخالة القدرة في التكليف، قلنا باستحالة التكليف غير المقدور أو لم نقل بهذه الاستحالة. ما هي الثمرة؟ الثمرة تلتفتون إليها، حلوة جدا حلوة دقيقة، لكن توجد مقدمة وهي أن الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد الواقعية في متعلقاتها. الشارع لما يوجب الصلاة لوجود مصلحة بالصلاة، ولما يحرم شرب الخمر لوجود مفسدة في شرب الخمر، الشارع لما يحرم الربا والزنا لوجود مفسدة في نفس الزنا وفي نفس شرب الخمر، والشارع في الرضا والشارع لما يوجب الحج والخمس لوجود مصلحة. فإذا الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد الواقعية الموجودة في المتعلقات من حج وزكاة وخمر شرب خمر وغيره. مقدمة هذه واضحة. المصالح والمفاسد يعني الملاكات، الملاكات الواقعية. وبالتالي إذا أحيانا أدركنا الملاك ندرك الحكم. مثلا لو أنت الآن في المعركة ويوجد جريح يئن وعرفت أنه يريد أن يشرب الماء، يجب عليك أن تحضر الماء، تعرف أن رأسك تذهب وتحضر الماء حتى لو لم يقل لك اجلب لي معه. واضح أو لا؟ الاعتبارات والاحكام تابعة للمصالح والمفاسد. واضح. اذا كلامنا كله راح نرتب الثمرة العملية على استحالة التكليف بغير المقدور او عدم استحالته بناء على الملاك، بناء على ادراك الملاكات الواقعية. فلنفترض ان مكلف من المكلفين عجز، مثلا هذا الشخص عجز عن الصلاة، ما استطاع أن يصلي لأنه أغمي عليه، واضح ولا؟ أو لا مو أغمي عليه، حبسوه وقيدوه بالحديد منعوه من الصلاة، لا يمكن أن يتطهر، لا يمكن أن يأتي بالصلاة، فهذا مكلف عاجز. حبسوه مدة شهر، شهر ما صلى، بعد الشهر هل يقضي صلاته او لا يقضيها؟ الان نتكلم صناعيا مو فتوائيا، صناعيا. اذا هذا المكلف عاجز عن الصلاة، واضح او لا؟ ويستحيل التكليف بغير المقدور، الله ما يكلفه. بعد الشهر هل يجب عليه ان يقضي الصلاة او لا؟ التفتوا جيدا. إن قلنا إن الملاك والإرادة مختصين بالقادر ولا يشمل عن العاجز، إذا هو منذ الأساس أصلا ما كان مكلف بالصلاة، ملاك في حقه ما موجود لأنه عاجز، إرادة مولوية بالصلاة في حقه غير موجودة لأنه عاجز. في هذه الحالة يجب عليها أن يقضي أو لا يجب؟ لا يجب عليها أن يقضي، لعدم وجود الملاك رأسا الثاني، لعدم وجود المقتضي في حقه منذ البداية. لكن هذا المكلف الذي أجبر على ترك الصلاة مدة شهر، إذا عرف أن الملاك مطلق، الملاك يشمل العاجز ويشمل القادر، إذا إرادة والشوق المولوي للصلاة موجود في حق القادر وفي حق العاجز، وبعد الشهر هو الآن يستطيع أن يصلي، يجب عليه أن يقضي أو لا يجب؟ يجب عليه أن يقضي، لأن الملاك كان فعليا في حقه، مع أنه في كلتا الصورتين، في كلتا الصورتين هو غير مدان وغير معاقب لأنه عاجز. وأضح لا، سترتب الثمرة أخرى على هذه القاعدة بقطع النظر عن صحة الإدانة وعدم صحة الإدانة، وهي وجوب القضاء من عدم وجوب القضاء. واضح إن شاء الله. بالتأكيد كلامنا كله إلى الآن ثبوتي في عالم الثبوت، يعني في عالم الواقع، في عالم الواقع إن كان الملاك مطلقا في هذه الحالة يجب على العاجز أن يقضي، إن كان الملاك مقيدا بخصوص القادر لا يجب على العاجز أن يقضي. كلامنا كله في عالم الثبوت، واضح؟ الآن نريد أن نتكلم في عالم الإثبات. نحن لا ندري الآن، لا ندري أن الملاكات للأحكام مطلقة أو مقيدة. إذا كانت الملاكات مطلقة فالقدرة عقلية، إذا كانت الملاكات منذ البداية مقيدة فالقدرة شرعية. نحن الآن لا نستطيع أن نفرق نقول هذه قدرة شرعية أو قدرة عقلية، فكيف نصل إلى هذا الشاطئ لكي نعرف أن الملاكات هنا مطلقة أو أن الملاكات هنا مقيدة؟ واضح للتفسير. الجواب، تأتينا خطابات مطلقة، أقيموا الصلاة، يشمل العاجز ويشمل القادر. كتب عليكم الصيام، يشمل القادر ويشمل العاجز. التفتوا جيدا إلى هذه النقطة، هذه مطلقة أي حال، يعني سواء قلنا بأن التكليف مشروط بالقضاء أو لم نقل، وهي يعني هذه الثمرة تتصل يعني ترتبط بملاك الحكم، الثمرة ناخذها من الملاك. إذ قد يكون من المفيد أن نعرف أن العاجز هل يكون ملاك الحكم فعليا في حقه، هذا إذا كانت القدرة عقلية، الملاك مطلق يشمل القادر ويشمل